الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أدعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجعله حجة لنا يوم أن نلقاه. أحبابي في الله، تحدثت إلى حضراتكم عن نماذج راقية من أرقى النماذج التي يمكن أن تسمع عنها في حياتك، نماذج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم سطروا، لكنهم سطروها بالعمل، سطروا أجمل معاني حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. بذلوا أرواحهم ومهجهم ودماءهم، وبذلوا أموالهم، وبذلوا الغالي والنفيس في ذات الله عز وجل رخيصا. المعنى الذي كان يسيطر على قلوبهم جميعا معنى واحد يخرج من كل قلب: يا رب، لأجلك يستمرأ المر ويستعذب العذاب. رأينا أحبابي حنظلة ابن أبي عامر وهو يترك الدنيا كلها ويأتي إلى الله عز وجل، يترك زوجه ويترك فراشه الدافئ ويترك عرسه وينسى حاله وينسى نفسه وينسى أنه جنب، ليقاتل في سبيل الله عز وجل، ليلقى الله سبحانه وتغسله الملائكة في أرض المعركة. رأينا أحبابي عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، والملائكة قد نزلت لتظلل جثمانه من حرارة الشمس المحرقة، وهذا فضل الله يختص به من يشاء من عباده. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن درجة قرب هذا العبد من ربه، أنه كان في قمة القرب من الله سبحانه، لدرجة أن الله سبحانه كلمه بعد موته في عالم البرزخ، كلمه الله، ولكن الله يكلم الخلق في دار البرزخ من وراء حجاب، إلا جابر، إلا والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام، كلمه الله بدون حجاب. وهذا إن دل على شيء إنما دل على شدة قرب العبد من ربه وشدة حب الله عز وجل لهذا العبد. ورأينا أحبابي سعد بن الربيع الذي بذل كل شيء، وبذل ماله وبذل نفسه، وأثبتته الجراح حتى نقلت بعض الروايات أنه ضرب 70 ضربة، أنه ضرب 70 ضربة، ولكنه في آخر رمق في حياته يجسد في كلمات بسيطة إلى أي مدى عاطفته جياشة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أي مدى هذا القلب مملوء بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى استعداد أن يبذل كل شيء روحه دون روح النبي صلى الله عليه وسلم، روحه دون جسد النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى الذي عاش عليه، الذي مات عليه خبيب ابن عدي، الذي مات عليه خبيب ابن عدي بعد ذلك، حينما يقول له أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن يصاب محمد بشوكة وأنا في أهلي ومالي. روحي فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. دي النماذج اللي حبت النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا نماذج كثيرة جدا جدا، ونحن الآن مع موعد لنستكمل سلسلة الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ونستكمل سير المعركة، معركة أحد. قال ربنا سبحانه في كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في الرجال. أنا أريد أن نتخيل لو أن شخصا آتي في قناة من القنوات وأزكيه وأتكلم عن صدقه ووفائه وإخلاصه وكم أنه شهم، وتتناوله القنوات الفضائية بالمدح والثناء. شخص يصل لدرجة أن الناس يتكلموا عنه في القنوات والفضائيات، ويتكلموا عنه في المقالات والصحف. إلى أي مدى الشخص ده على أخلاق، وإلى أي مدى هذا الشخص يتسم بالإخلاص والصدق والوفاء الذي نتكلم عنه؟ فماذا لو زكى هذا الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتخيل كده، نتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يزكي شخص ويقول له إن فلان ده صادق، إن فلان ده محترم، إن فلان ده إنسان جدير بالاحترام، إن فلان ده على أخلاق عالية جدا جدا، إنسان يصل لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عنه. إلى أي مدى هذا الإنسان على الإخلاص والصدق والأخلاق الحسنة؟ فكيف إذا كان المزكي هو الله عز وجل؟ ده شيء لا يمكن أن يتخيله إنسان. لما ربنا عز وجل يزكي عبد من عباده ويقول بأن هذا العبد صادق، إلى أي مدى يكون صدق هذا العبد الذي يصل لدرجة أن الله جل جلاله هو الذي يزكيه، وهو الذي يتكلم عنه في كتابه وينزل آية في كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم أهل أحد، إنهم شهداء أحد، أصدق الخلق، أصدق الصحابة في هذا الوقت، وأفضل الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه في معركة أحد، وأكرم الله مجموعة كبيرة منهم بالشهادة، وبذلوا وبلوا بلاء حسنا جدا، أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وطلحة وأبو طلحة، والنماذج أكثر من أن تحصى. في من نزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا. تعالوا بنا إلى الإمام البخاري لينقل لنا في من نزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عني أنس بن النضر عن أول قتال لرسول الله مع المشركين يوم بدر، فقال: وأنا أريد من حضراتكم أن تقفوا معي وقفات تحضروا فيها القلب وتصغوا فيها السمع لخطورة هذه المعاني، لنعلم جميعا من هؤلاء الذين اصطفاهم الله وأكرمهم وأنزل في شأنهم قرآنا، إلى أي مدى كانوا على أخلاق عالية جدا جدا مع الله قبل الخلق. غاب عمي أنس بن النضر عن أول قتال لرسول الله مع المشركين يوم بدر، فقال: غبت عن أول قتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم بدر، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين بعد ليرين الله ما أصنع. استنى هنا، شوف هو بيقول إيه قبل ما نكمل الرواية. ايه معنى الكلام ده؟ وايه الاخلاق العالية دي والتربية الايمانية الراقية جدا جدا دي؟ عشان تعرف حضرتك مين اللي ربنا عز وجل يزكيه ويتكلم عنه في كتابه. انظروا احبابي، يقول: لئن اشهدني الله قتال المشركين. هو فاهم كويس جدا إن اللي بيعين على الطاعة ربنا، وإن اللي بيصطفي العمل الطاعة ربنا عز وجل، مش بقدراتي وكسبي، مش بفضلي، مش بنفسي، مش بيا، ده بربنا عز وجل. متربيين على كده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول: لئن أشهدني الله. ما بيقولش أنا بقى لما أطلع قاتل أنا بقى الشجاع، أنا القوي، أنا الفتي، أنا الذكي، أنا المقاتل اللي ملوش مثيل، أنا المدرب التدريب، ما بقولش الكلام ده خالص. لأن مش دي حيثيات الاختيار مع أهميتها وتقديرنا ليها. إنما بيقول أي عبادة، أنا لما قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام دي مش من عندي، ده من عند ربنا عز وجل، دي مش من بشر، ده من ربنا سبحانه وتعالى. وأنا أريد أن أقول لحضراتكم لن يبلغ المرء حد الإخلاص حتى ينسب الفضل كله في كل عمل إلى الله وينسى نفسه. هي دي البداية، دي السلمة الأولى في الإخلاص والتجرد، دي السلمة الأولى، دي البداية. قبل كده مفيش. إنك أول ما تبدأ تحس تنسب الفضل كله لربنا، أنا عملت حاجة، أنا ما عملتش حاجة، ده من عند ربنا. الصدقة ده من عند ربنا، ده ربنا هو الذي أكرم سبحانه وتعالى، وهو الذي أعانني، وهو الذي يستر لي، وهو الذي شرح صدري، وهو الذي رزقني، أنا ماليش فضل. الصلاة نفس الكلام، وأنا أقول والله الذي لا إله غيره، لولا فضل الله عز وجل ورحمته وبره وإنعامه ما استطاعت ألسنتنا أن تسبح الله تسبيحة واحدة. تخيل، هي دي المعاني اللي تربى عليها الصحابة. فأنس بن النضر بيقول لئن أشهدني الله، ما هو ما بيقولش لئن شهدت أنا بفضلي وكرمي، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. أنا بس اتكلمت عن الرجال الذين صدقوا من قبل في الحلقة السابقة، اتكلمت بسرعة شوية، إنما أريد أن أقف مع هذا النموذج الكبير أنس بن النضر لنجسد هذه المعاني الراقية العالية. والمعاني دي مش عند أنس بن النضر فقط، ده عند الكل، عند كل الصحابة الكرام. فبيقول لا يرين الله ما أصنع. طيب نتوقف كده الاتصال ونكمل بعد إن شاء الله. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم أخت منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، أسمعك.
عايز أكلم حضرتك بس على الواحد عاوز يوصل لدرجة الإيمان دي يا شيخ.
حاضر إن شاء الله، إن شاء الله يعني في أثناء الكلام سيتضح كل شيء بإذن الله عز وجل. فشوف حضرتك بيقول إيه، لا يرين الله، دي كلمة كبيرة جدا جدا جدا، أكبر مما تتخيلوا. إحنا محتاجين، هي دي الرجولة اللي بجد، دي الرجولة الحقيقية. ونحن في مصر والعالم الإسلامي كله والأمة الإسلامية في هذا التوقيت الحرج وفي هذا الوقت الشديد الذي نمر به في أمس الحاجة إلى رجال، إلى رجال بهذه المعاني، المعاني المفتقدة للأسف كتير، لا يهتم إلا بالظاهر. إنما أخطر حاجة القلب، أخطر حاجة التربية الإيمانية لقلبك، هي دي اللي بتظهر وقت الأزمات. فالصحابي الجليل دي مش قضية ولادة لحظة، ولادة فكرة تعلمها أنس بن النضر وخدها في جلسة، دي تربية ربها على يد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لئن أشهدني الله قتال المشركين لا يرين الله. أنس بن النضر يريد أن يقول أنا مش بعمل للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما أعمل لله. ما بيقولش أنا غبت بقى عن أول معركة والوقت النبي عليه الصلاة والسلام زعلان مني، وأنا إن شاء الله المعركة الجاية هوري النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون القتال عشان أعوض زعل النبي. أبدا ما جابش سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، إنما يقول ليرين الله، لأن إحنا كلنا شغلين عند ربنا سبحانه وتعالى، نعمل لأجل الله سبحانه وتعالى ليرانا الله. والصحابة كانوا كده، وهكذا رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. ونستفيد درس في غاية الخطورة، أن الدعوة لتكون أبقى حينما تربط بالله عز وجل، لا حينما تربط بالأشخاص، إنما حينما تربط الدعوة بالأشخاص هذه الدعوة بموت الشخص تموت. إحنا ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها الشيخ قال وخلصت، لا، احنا عندنا النص، النص قال الله قال رسوله، كلام اي بني ادم على وجه الارض مهما كان علمه ومهما كانت درجة امامته وسبقه، كل ده لابد ان يحكم في اطار النص قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي علمه وتوارثه الاجيال جيل بعد جيل، حتى الائمة الاربعة الاكابر امام الشافعي ومالك واحمد وأبو حنيفة طبعا، كل الأئمة الكبار. فشوف حضراتكم النبي عليه الصلاة والسلام رباهم إن هم شغالين عند ربنا سبحانه وتعالى. إنما الشيخ اللي يجي يا رب الناس مرتبطين به لدرجة إن الشيخ يقول القول لكل الناس يسمعه ويطيعه وينفذه من غير مرجعية، ولو جاء حد انتقد يقول لا، يقول قال رسول الله، يقول لهم قال رسول الله، تلاقي تلامذة الشيخ يقول لا لكن الشيخ قال. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما رب الصحابة على ذلك، ربهم على الربط بالله عز وجل وليس بشخصه هو، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان للدعوة أن تربط بشخص لارتبطت بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. إنما النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة ورب الأجيال كلها، والمعنى ده تتوارثه الأجيال. إحنا كلنا شغالين عند ربنا سبحانه وتعالى، ما نعملش لصالح أحد، إنما من أجل أن يرضى عنا ربنا. فأنس بن النضر مستوئب المعاني دي، يقول لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. شايفين التجرد والإخلاص؟ التجرد إحنا محتاجين المعاني دي. شوفوا حضراتكم وإحنا في مصر الآن الناس قاعدين بتكلموا عن 30 سنة مضت، هي مش 30، ده هي كتير، ده هي 300، ده هي مئات السنين. الفساد وغياب التجرد وغياب الإخلاص وجود النماذج التي قيضت كل سبيل يؤدي إلى التقدم والرقي. إحنا محتاجين ناس متجردة. إحنا في أمس الحاجة أن كل الناس قيادات وشعب، كل البلد، كل الناس يتعلموا هذه المعاني التجرد. والله العظيم المعاني دي لو تسربت وتغلغلت في قلوبنا جميعا لتغير وضع البلد تماما، يتغير وضعنا تماما تغيير كلي، تصير مصر والعالم الإسلامي كله أقوى الدنيا كلها. انظر إلى غياب الضمير، ما فيش تجرد، ما فيش إخلاص، ما فيش صدق. كل ده أدى، غياب المعاني دي كلها أدت إلى المرار اللي مش بس ذاقه صاحبه، بل ذاقته الأمة كلها. إذن لما يكون الفساد موجود، بؤرة الفساد لما تكون موجودة، الدنيا كلها بتغرق، الدنيا كلها بتضيع. الفساد ده بيفرش على الدنيا كلها. فإحنا محتاجين حبيبي في الله أن تنتشر هذه المعاني وهذه الفضائل وهذه الإيمانيات الراقية. محتاجين الأمة كلها تتربى على هذه المعاني العالية، وده البناء الحقيقي. البناء الحقيقي قبل بناء المؤسسات وقبل بناء المنشآت وقبل البنية التحتية، بناء الشخص. بناء الشخص ده أغلى ثروة نملكها، أغلى ثروة. شايفين حضراتكم معركة أحد، كان الصحابة كام اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 700، وعدد الكفار 3000، والنتيجة النهائية ما قدروش يعملوا حاجة. قتلوا 70 من المسلمين، المسلمين قتلوا كما حقق بعض الكتاب 37. لما الثلاث تلاف يتقتل منهم 37 على هذه 700. وفي معركة بدر كانوا رجالا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقد سبق الحديث عن ذلك. فكل ده بناء الأشخاص، بناء الرجال. وأعداؤنا ما فيش عندهم الكلام ده، ما فيش عندهم المعاني دي. فنحن في أمس الحاجة أن نرجع إلى هذه المعاني الراقية. يقول أنس لئن أشهدني الله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. ومرت الكلام ده كان بعد معركة بدر، مرت 13 شهر وأتت معركة أحد. وزي ما شرحنا لحضراتكم في الحلقات السابقة إن الرماة عصوا الله عز وجل، ونزل 40 واحد من على جبل الرماة، نزلوا وما بقي إلا 10 فقط. فلف خالد بن الوليد وطوق جيش المسلمين وقاتل من بقي، والمشكلة كانت كبيرة جدا جدا. المهم اللي حصل أن المسلمين يتراجعون، وأنس بن النضر يتقدم صوب المشركين، يتقدم فيتلقاه سعد بن معاذ ويقول له إلى أين يا أنس؟ عد، ارجع يا أنس، انت رايح فين؟ هو من 13 شهر قال لا يرين الله، قالها ونسيها ولكن الله لم ينسها، قالها بصدق تأتي ثمرة الصدق هنا. والصادق دائما يعان. انت لما تصدق مع ربنا ربنا عز وجل يعينك. دي حاجة من رحمات الملك سبحانه وتعالى. الصادق يعان. زي واحد عاصي نفسه يتوب ونفسه يرجع لربنا سبحانه وتعالى. كتير عصاة او كتير من العصاة متضايقين من ذنوبهم ونفسهم يتوبوا، بس تيجي تقول للواحد اللي انت بتعمله ده غلط يقول لك عارف انه غلط، يقول له طب ما تتوب، يقول لك مش قادر مش قادر. ليه مش قادر؟ لان محتاج لمعية ربنا ومعونة ربنا عز وجل لكي اترك الذنب. لا اله الا الله. الى هذا المدى نحن ضعاف. اجل احنا ضعاف لدرجة ان ما نقدرش نتوب من الذنب الا بمعونة الله عز وجل. الم تسمع لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلني الى نفسي طرفة عين؟ لو ربنا عز وجل وكلك الى نفسك طرفة عين ضعت وهلكت، تعرفش تعمل اي حاجة خالص. سبحانك ربي. اذا حينما اريد ان اترك الذنب يا ربي احتاج الى معيتك واحتاج الى معونتك. حينما اريد ان امضي في طريق الله عز وجل وطريق الطاعة يا ربي احتاج الى معيتك. فانا لا غنى لي عنك يا رب طرفة عين. فالعبد بقى لما يريد ان يتوب الى الله عز وجل الناس حاجتين، واحد يعني بيقول كلام كده وخلاص، والتاني نفسه من كل قلبه يرجع لربنا سبحانه وتعالى. انا بس بفسر لكم كلمة الصادق يعان عشان نشوف ايه معونة ربنا سبحانه وتعالى. الانس بن النضر الصادق ده الذي نزل فيه القرآن. فهنا يا احبابي ان العبد الذي يريد ان يتوب نوعين، في واحد عايز يتوب كلام بيتقاله خلاص نفسه بس مش عايز من جواه، انما عاجبه ان الناس تكون مستقيمة وعاجبه ان الانسان يكون متدين وده حاجة جميلة وحاجة حلوة، بس الذنب انا بحبه اكتر نعوذ بالله من ذلك. وناس تانية لا، حبها لربنا قبل اي حاجة وسائم الذنب وسائم المعصية. فاول ما يصدق العبد تأتيه معونة من الله عز وجل. دعني اعطيك مثلا، كان فيه واحد من السلف الصالح اسمه الفضيل بن عياض الذي لقب بعد ذلك بعبد الحرمين. الفضيل بن عياض ده كان رجل قمة في الفساد والإفساد في الأرض، وهذا الرجل ما يستطيع أحد أن يكلمه ولا أن يدعوه إلى الله عز وجل، طغيان زائد وفائض. ولما أراد الله عز وجل لما صدق الفضيل بن عياض في طلب التوبة وسائم الذنوب وسائم المعاصي أراد فعلا يرجع لربنا، بس مش عارف يرجع ازاي، مش عارف يسيب الذنب ويسيب المعصية ازاي، مش عارف الكيفية. وهنا أعانه الله عز وجل حينما صدق. المعونة تيجي ازاي؟ لما العبد يصدق ربنا عز وجل يوفقك لمفتاح قلبك الذي من خلال ضغطة عليه يستنير القلب بنور الله عز وجل. لكل قلب من القلوب مفتاح. أي قلب، في واحد بيتأثر بآية من القرآن، في واحد بيتأثر من درس، في واحد بيتأثر من موعظة، في واحد بيتأثر من ضرب مثل، في واحد بيتأثر من إن داعي يفضل واقف يكلمه هو نفسه ويقعد يزن عليه فالناس بتختلف. من اللي يعرف مفتاح قلبك؟ ليس إلا الذي خلق هذا القلب. وإني أشبه قلب العاصي بالغرفة المظلمة فيها المصباح متصل بالمفتاح. إذا أردنا أن ننير الحجرة نضغط على المفتاح تنور الأوضة الظلمة دي. القلب نفس القصة، نضغط على مفتاح القلب يستنير القلب بنور الإيمان ويشرق فيه شمس الحب، حب الله عز وجل، وتتغير حياته، تتغير حياته تماما ونظرته لكل حاجة تتغير. إنما ده مين ده؟ الصادق، الصادق. فالفضيل بن عياض خارج مرة من بيته إلى بيت حدده الله عز وجل يسطو عليه، كان بيت رجل صالح قائم بآيات الله عز وجل يقرأ في سورة الحديد. وصل الرجل الفضيل يخطو الخطوة تلو الخطوة، والرجل يقوم ويتوضأ ويقرأ الآية تلو الآية في الصلاة. ها هو الفضيل وصل إلى جدار بيت الرجل، يتسلق الفضيل بيت الرجل والرجل يقرأ. وحينما تم استواء الفضيل على قمة الجدار خرجت الآية من في هذا الرجل القائم لتخترق قلب الفضيل بن عياض. هذه الآية من في القائم الخاشع: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. خرجت الآية والقائم متأثر، فاخترقت قلب الفضيل بن عياض. تحس زي ما تكون صوبت لقلبه رصاصة، عملت له صاعق سووه، فجأة صرخ زي اللي ضربته لكمية بأقصى طاقتك وبأقصى قوتك، تلاقيه يفوق ويزعق يرفع صوته: ألم يأن للذين آمنوا. إذا به ينتفض ويعلو صوته: بل الآن يا رب، بل الآن يا رب، مع أنه في موطن ينبغي أن يستر، في موطن رايح يعصى ربنا عز وجل، ولكنه لا يعنيه أي شيء. فلقد فصل، انفصل عن العالم الخارجي، لأن عنده ما أهمه: قلب فاق ورجع لربنا ورجع إلى فاطره وخالقه. البعد عنه مرار، البعد عنه عذاب. طول ما أنا بعيد عنه مفيش لحاجة في الدنيا طعم، بل كل شيء فيها مر لا قيمة له، ولا أشعر بحقيقة السعادة ولا بلذة الحياة إلا حينما أكون قريبا من الله عز وجل. فاء الفضيل ونبضت دقات قلبه بالحياة، الحياة الحقيقية. نزل الفضيل بن عياض، لكن اللي نازل غير الذي صعد على الجدار منذ قليل. فلما صدق الفضيل أعيد. فاحنا عايزين نصدق مع ربنا سبحانه وتعالى ونستغل الموقف ده. حبيبي اللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم بلغنا رمضان وبلغنا ليلة القدر يا رب. واحنا على مشارف رمضان حبيبي في الله محتاجين ندخل بقلب نظيف، فطهرنا من الذنوب والأثام ده حتى قبل رمضان في النص من شعبان. يغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا في شهر العرض على الأعمال، على وشك الدخول في شهر شعبان، عرض أعمال السنة كلها على ربنا. فلتعرض أعمالنا على ربنا عز وجل ونحن في حال يرضى عنا ربنا حينما يطلع علينا ونحن على هذه الحال، كأن الله عز وجل يطلع عليك وانت مستقيم وانت تائب وانت عائد وانت مظبط علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. ولكن الذنوب والآثام، وحينما يجد لعل الله عز وجل حينما يجد عبده تائب عائد مستقيم منضبط يغفر له الذنوب، ممكن جدا جدا. فاحنا محتاجين دلوقتي حبيبي في الله كفاية الذنوب اللي مضت، وكفاية الشهور الطويلة التي عصينا ربنا عز وجل فيها. فلنعد ونرجع إلى الله عز وجل، لعل الله أن يتجاوز عنا. وأنا أكرر أقول لحضراتكم أن الصادق يعان. تعالوا بنا بقى نشوف إزاي المعونة أتت للعبد الصادق أنس ابن النضر. حاجات بتيجي كده ما ترتب لهاش ولا تعرفها. هل رأيت ذات مرة عبدا عاديا فجأة بدأ يبذل جهد غير عادي في الدعوة والإنفاق وعمل الخير والقرآن وكل حاجة؟ ناس نشوفهم بعيد خالص وفي شهرين يختموا القرآن، وفي 4 شهور يختموا القرآن. شفنا كتير الراجل ده ايه اللي خلاه ينتفض الانتفاضة دي؟ ربنا عز وجل اعانه بآية اراه اياها. طب الفضيل ربنا عز وجل ما الآية التي اراه؟ يقول له انس بن يقول له سعد بن معاذ الى اين انس عد؟ فيرد عليه ويقول له اليك عني يا سعد الجنة ورب النضر اني لأجد ريحها من دون احد. الله الله اكبر. بيقول الجنة ورب النضر اني لأجد ريحها من دون احد. اذا مش ممكن يجد رائحة الجنة طب يعيش بعد كده ازاي في الدنيا؟ كيف يهنأ له عيش في هذه الدنيا بعد ذلك؟ ازاي؟ ما يقدرش. احنا حتى في امورنا الدنيوية الحياتية لو انك مثلا بتاكل اكل معين، الاكل ده مستويات، فيه مستوى بخمسين جنيه، فيه مستوى بمئتين جنيه، عشت على نفس الحاجة اللي بمئتين جنيه تيجي بعد كده تاكل الحاجة الرخيصة ما تعرفش. فده انسان شم ريحة الجنة كيف يهنأ له عيش؟ ايه اللي يخليه يعيش في هذه الدنيا؟ ايه اللي يخليه يستمر في هذه الحياة؟ انه يكون بذلك معانا على ان يطلب ان يقتل في ذات الله وان يقتل في سبيل الله. بس مش خارج عشان يقتل، بس خارج ليبلي بلاء حسنا ليري ربه عز وجل من نفسه الخير، وان اكرمه الله عز وجل بالشهادة فبها ونعمة، وهذا يجعله لا يخاف الموت، ما يخافش الموت. طب والجنود الثلاث تلاف دول كأنهم قطعان من النمل مش هيتأثر، ده انسان خلاص خلاص لا لا. السلاح لا يرهبه، سيوف وضربات السيوف وطعنات وتقطيع وصويت الناس اللي بتتضرب واللي بتتقطع كل الكلام ده مفيش، السهام والنبال ولا الكلام ده كله يرهب أنس ابن النضر بعد ما شاف بعد ما شم رائحة الجنة. وده أقوى من اللي حصل مع عمير بن الحمام في معركة بدر، لأن دي معينة، إنما اللي حصل مع عمير بن الحمام إخبار. اللي حصل مع عمير بن الحمام إخبار. إيه اللي حصل؟ لما سبق النبي المشركين إلى بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقام عمير وقال بخ بخ يا رسول الله، فقال ما الذي يحملك على قول بخ بخ يا عمير؟ قال رجاء أن أكون من أهلها، فقال له النبي وأنت من أهلها، فنظر إلى تميرات كان يأكل منها في كفه فألقاها وقال لئن عشت لآكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم دخل يقاتل حتى قتل. إنما أنس بن نضر عاين. طب إيه اللي حصل مع أنس بن النضر؟ وإلى أي مدى كان صادقا لدرجة أن يزكيه الله عز وجل؟ إيه اللي حصل؟ أربع كلمات يتحكوا في أربع كلمات. قتل أنس بن النضر فوجدوا به بضعا وثمانين. كم؟ بضعا وثمانين، من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وما عرفته إلا أخته ببنانه. تخيل نفسك حاضر المعركة، تخيل نفسك حضرتك موجود في المعركة، وبعدين جيت فسألناك احكي لنا إيه اللي حصل لأنس بن النضر، احنا سمعنا عنه حاجات، احكي لنا إيه اللي حصل له. فقلت أنا ما أقدرش أحكي، أنا ما أقدرش أتكلم، أنا هقول لكم بس أربع كلمات لأن اللي شفته ما ينحكيش، ما يتقالش في كلمات. أنا أعجز عن أن أصف لكم ما رأيته. قتل أنس فوجدنا به بضعا وثمانين، من بين ضربة بسيف ورمية برمح وطعنة برمح ورمية بسهم. فأنت هتقول له يا خبر ده حاجة وثمانين، ده ما نلاقيش حتة ماسكة التانية، طب اتعرفت عليه ازاي؟ نقول لك احنا مش احنا اللي اتعرفنا عليه، ما تعرفناش عليه لقينا جثة كده مش عارفين نعرفها، فجعل قرايب الناس المفتقدين جم يمرهم فما عرفته إلا أخته ببنانه، بصباع من أصابعه عرفته به. طب تعالوا بينا حبيبي في الله نقرأ ما وراء هذه الكلمات، تعالوا بينا نتخيل من الجملتين دول والكلمتين دول المشهد واللي جوه قلب أنس بن النضر. إيه اللي حصل يا ترى؟ إيه اللي حصل؟ أنا بتخيل أنس بن النضر ده واقف في المعركة أسد من أسود الله عز وجل، وقد تجمع المشركون حوله يريدون أن يقتلوه، ولكن سبحانك ربي أي فرد في هذا الموطن أقصى ما يقتل به ضربة أو ضربتين، ثلاث أربع ضربات لازم ضربة منهم تصيبه في مقتل، ولكن العجيب أنه يصيب منهم ويصيبون منه، يضربهم ويضربوه. كل دول كل دول مفيش واحد يقدر كده بضربة يقتله، ما حصلش. وهذه قدرات ومعونة من الله عز وجل، مقاتل ليس له مثيل. ده استنتاج مهم جدا، مقاتل غير عادي ان هم يقعدوا يتضرب حاجة وثمانين من غير ما يصاب بضربة في مقتل في اول المعركة في اول الالتحام، دي حاجة عجيبة، حاجة يعني مستغربة للغاية. ايه ده، مش ممكن يضرب عشر ضربات وهو يقاتل، جسمه بتقطع سايح في دمه يقاتل، بدأت معالم جسمه تروح يقاتل، انت متخيل؟ وبعدين فكة المجموعة كده متجمعين حواليه ومش قادرين، ومضى وقت دون ان يقتل، فصار القريب يضربه بالسيف ويطعنه بالرماح، والبعيد حس البعيد انتبهوا ليه وصاروا يمطرونه بالسهام. تخيل كل أسلحة الجيش استعملت لقتل أنس بن النضر، كل الناس. يا ترى يا أنس كم واحد كنت تقاتل، كم واحد من المشركين حاول أن يقتلك ولكنك ثبتت كالأسد، ليس من ليوث الإسلام وأسد من أسود الله عز وجل. 10 20 30 ضربة. طب حاجة لفت نظري يا أنس ابن النضر، انت مش حاسس يا حبيب قلبي، انت مش حاسس غرقان في دمك ومتقطع جسمك ومش حاسس؟ كأني به يرد ويقول انا لا اشعر بشيء، طالما اني اقاتل لأرضي ربي عز وجل انا لا اشعر بشيء. لسان حاله يا ربي لأجلك يستمرأ المر ويستعذب العذاب، كل شيء لأجلك يا رب هين، مش حاسس بحاجة، طالما أنا برضي ربي أنا أقصى حاجة عندي أن يقطع هذا البدن في ذات الله عز وجل. حب لربنا طاغي على كل حاجة، الحب طاغي والشوق طاغي على قلب أنس ابن النضر. 84 وما عرفته إلا أخته ببنانه. من الحاجات الجميلة اللي في قلب أنس بن النضر إنه وهو شايف الجيش ده كله، أي واحد يبص يقول أنا صعب إن أنا أنتصر فيهزم نفسيا، إنما أنس بن النضر أبدا. من شوية لما شاف الصحابة قاعدين ليه، قالوا له قتل رسول الله، فغضب وقال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ثم التفت إلى الصحابة وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وأشار إلى الكفار ودخل يقاتل كأنه يريد أن يقول يا رب أنا وظيفتي أن أخذ بالأسباب والنتائج ليست مسؤوليتي، إنما هذا أمر يرجع إليك يا رب، حتى آخر رمق في حياتي يا رب، حتى آخر نفس من أنفاس عمري يا رب لأظلن أقاتل لتكون كلمة الله العليا، روحي وجسمي ودمي وكل ما أملك يا رب لتكون كلمة الله العليا، فإنما عبد لك وأنا أعي جيدا حقيقة كوني لله عبد. يقول أنس بن مالك كنا نظن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله وفي إخوانه، يعني من أهل أحد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حبيبي في الله فعلا ما كنتش متخيل ان قصة انس بن النضر تستهلك الحلقة، لكن ان شاء الله باذن الله اكمل تتمة غزوة احد، وهي ان شاء الله حاجة بسيطة، وممكن ندخل في الحلقة الجاية في حمراء الاسد. فالى ان نلتقي اسأل الله عز وجل ان يعصمنا واياكم من الزلل، وان يجمعنا دائما على ما يحب ربنا ويرضى. وأن ينفعنا بذلك، وأن يجعله في صحيفتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. يا الله يا سميع.